قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج هنا فقط عن الزنا أم أنه يحفظ أيضا عن كشفه للغير؟ يحفظ أيضا عن كشفه للغير. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العورة، قال احفظ فرجك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هذا بالنسبة للكشف وبالنسبة للفعل. وقال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلست فقط قد أمرت بحفظ فرجك عن الزنا وعن الفاحشة، إنما أمرت أيضا بعدم التعري وكشف العورة للغير. وهذا يجرنا إلى حدود العورات، فهناك عورة الرجل بالنسبة للرجل، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة، وعورة الرجل بالنسبة للمرأة، وعورة المرأة بالنسبة للرجل. إذن الاحتمالات كم؟ 4. عورة الرجل بالنسبة للرجل متفق عليها، فعورة الرجل ما بين الركبتين والسرة. فلا يجوز أبدا أنك تجلس أمام أصدقائك وانت لابس شورت وكاشف سرتك، أو لابس مايو البحر وكاشف سرتك. تريد فاجعل شورت يصل إلى الركبة ويغطي السرة، تكون بذلك قد سترت عورتك. وجلس جرهد الأسلمي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكشف فخذه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي فخذه، وقال ألم تعلم أن الفخذ عورة؟ فإذا الفخذ عورة بالنسبة للرجل للرجل. نأتي إلى عورة المرأة بالنسبة للمرأة. قال أهل العلم عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، فأيضا ما بين الركبتين والسرة. وتجوز بعض أهل العلم قالوا يجوز ما دون ذلك عند النساء الفضليات. أما مسألة المرأة الذمية أو المرأة الكافرة هذه سنتعرض لها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالمرأة المسلمة إذا كانت بصحبة مسلمات وجالسة في بيتها ولا أحد يطلع عليها، يجوز لها أن تستر ما بين الركبتين والسرة عن صديقاتها أو أخواتها من المسلمات، ويجوز لها ما دون ذلك أن تلبس يعني فوق الركبتين أو ما شابه ذلك. ولكن يستحب أيضا التكسي، يعني ما هي تظهر المنطقة العلوية عارية هكذا أمام أيضا صديقاتها من المسلمات، هذا يعني لا شيء عليها فيه، لكن يستحب أيضا يعني التحشم والتستر. نأتي إلى عورة الرجل بالنسبة للمرأة، وهذا يدعونا إلى أمرين بل إلى 3 أمور. عورة الرجل بالنسبة للمرأة إن كانت زوجة فلا حجر عليه في شيء، يظهر أمام زوجته عريانا كما أنه يرى امرأته عريانة، هذا لا خلاف فيه. والذين استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى منها أو لم ترى منه، إنما قالوا ذلك على الاستحباب، على الاستحباب. وإلا في الأصل يجوز أن يرى الرجل امرأته عريانة، ويجوز أن ترى المرأة زوجها عريانا. نأتي بعد ذلك إلى عورة الرجل لمحارمه، لأمه، لأخواته، بنات أخواته، عماته، خالاته. فأهل العلم يقولون الأولى أن تكون بمثابة الرجل للرجل، يعني ما بين الركبتين والسرة، هذا الأولى. وبالنسبة للمرأة الأجنبية فقالوا الأصل في المرأة الأجنبية أنها مأمورة بغض بصرها، ولكن إن نظرت إلى ما دون الركبتين إلى السرة فيجوز لها ذلك إذا كان بغير شهوة. ويرجح بعض أهل العلم أن المرأة الأجنبية كما أن الرجل أمر بغض بصره فهي أيضا مأمورة بغض بصرها عن الرجل الأجنبي، إلا لضرورة أو ضرورة كلام أو ما شابه ذلك أو عمل إلى آخر هذه الأشياء. وإن نظرت بغير شهوة ف فلها أن تنظر إلى ما بعد الركبتين، إلى ما تحت الركبتين وإلى ما فوق السرة إذا نظرت بغير شهوة. وهنا نحب أن نشير إلى أن الشيطان لعنة الله عليه يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وقد تنظر أنت نظرة في أول الأمر بغير شهوة، وبعد ذلك يحرك فيك الشيطان الكلام أو الحديث مع النفس في شأن من نظرت إليها، وقد تنظر المرأة أيضا إلى الرجل بغير شهوة، ثم بعد ذلك يحرك الشيطان نفسها تجاه هذا الرجل الذي نظرت إليه، ولا يزال الشيطان بالإنسان إلى أن يخرجه عن الطاعة ويوقعه في المعصية. ولذلك نقول من أجل ذلك أيضا حرم مصافحة النساء، لأن دواعي الفتنة موجودة. يقول بعض الناس أنا أصافح ابنة عمي على أنها أختي، نقول ابنة عمك ليست بأختك بدليل أنه يجوز أن تتزوجها، ابنة خالك ليست بأختك بدليل أنه يجوز أن تتزوجها وتنجب منها أولادا، وكذلك ابنة خالتك. فكل امرأة يجوز لك أن تتزوجها شرعا فهي أجنبية عليك، لا يجوز أن تصافحها، لا يجوز أن تختلي بها في مكان واحد، لا يجوز أن تنظر إليها، لأن دواعي الفتنة موجودة. بل إن أهل العلم الذين يريدون أن يحفظون أعراض المسلمين قالوا حتى في المحارم ينبغي أن يراعى السن، فأحيانا تجد الفتاة في سن خالها، سن يعني 18 سنة وخالها عنده 18 سنة محرم من المحارم، فينبغي أن تتكشف أمامه أيضا بقدر، لأنه شاب وقد يلعب الشيطان برأسه. بل إننا وجدنا أن الشياطين لعبت برؤوس إخوة تجاه أخواتهم، والمجلات كتبت عمن حملت من أخيها وعمن حملت من خالها، بل عمن حملت من أبيها، قرأنا ذلك وقرأنا قضايا، هذا واقع. ما سببه؟ التفريط في أوامر الله تبارك وتعالى، فالانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى ولو بشيء يسير يؤدي في النهاية إلى هو. ولذلك زمان الذين علمونا الرياضيات قالوا أي انحراف عن الخط المستقيم يؤدي إلى هو في النهاية. لماذا؟ لأنه افترضنا الخط المستقيم هكذا وانحرفت بمقدار نقطة واحدة، يظل المستقيم المنحرف يسير بعيدا عن المستقيم الأصلي، فتكون رأس المثلث هنا وقاعدة هناك، ويتسع الهو كلما ما أمضيت في الانحراف. فلا تقول هذا الشيء كذا وهذا كذا، لأن الشيطان لعنة الله عليه إنما يزين المعاصي، ففي أولها يعني يأمر يقول انظر إلى هذا الوجه الجميل، سبحان الله، سبحان من سواك، ما هذه الشفاة الصغيرة والأنف كالسيف وعيني الغزلان أو عيون المها، تعرفون المها؟ ما هو؟ البقر الوحش. نعم، يتغزل الشعراء الجاهلية والأمويون وكل الشعراء بعيون المها، لأن عين البقر الوحش مكحلة طبيعي، فيكون عيون المها. وهكذا، فلا يزالون يتغزل الإنسان يقول شوف انظر إلى كأنها غصنبان وكأنها كذا وكأنها كذا، إلى أن يوقعه في الفاحشة والعياذ بالله. فالمسألة أيها الإخوة الكرام تحتاج إلى بصيرة من العبد بنفسه، وينبغي أن تعلم أنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه، وأن الشيطان لا يأتي إلى إنسان صالح ويقول له هيا إذني بفلانة، لا، ما يأتي هكذا أبدا. ليس الشيطان بالأبله، إنما الشيطان عندما قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، عرف ما دوره وعرف كيف يفعل بالعباد المؤمنين، فيبدأ معهم بالصغاء. ولذلك ذهب أهل العلم أيضا إلى غض البصر عن الفتى الأمرد، الفتى الذي لا يخرج له شعر، صغير السن 15-16 سنة 13 سنوات، قالوا ينبغي أن يغض المسلم بصره عنه. قال له لماذا؟ قال لأنه وجدت أمة وقعت في الفحش مع الذكران، وما دامت هذه واردة في البشر فقد تورد عليك. ورأينا أناسا كثيرين يقعون في فعلة قوم لوط ولا ما وجدنا؟ وجدنا. إذن حتى امتد الأمر إلى أنك إذا نظرت إلى فتى أو صبي، إلى صبي وجدته جميل الصورة وأمرد لا لحية فيه ولا شعر، أيضا لا تدم النظر إليه ولا تتبع النظرة بأختها، وتستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. هذا قول أهل العلم. وأيضا في غض البصر طاعة لله تبارك وتعالى كما قلت لك، وسد لباب الشيطان أن ينفذ إلى قلبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أي هذا الغض وهذا الحفظ للعورات أزكى لهم أطهر لهم. ما يأمرنا الله تبارك وتعالى إلا بكل حسن، وما ينهانا ربنا تبارك وتعالى إلا عن كل قبيح، ذلك أزكى. الزكاة عن الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، فالزكاة طهارة، ذلك أزكى لهم. وأزكى ليس على بابه، لأن أفعل التفضيل أحيانا يأتي على بابه وأحيانا يأتي بمعنى الصفة. ما معنى هذا؟ ذكرت لكم لما تناولت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده نساء قد علت أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر خفضن أصواتهن وركضن بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما يضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: هؤلاء النسوة كنا قد تعالينا في أصواتهن عندي، فلما سمعنك هبنك وجرين. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأنت أحق بأن تهاب عني يا رسول الله، لأنت أهيب مني يا رسول الله. فقال عمر للنساء: يا عدوات أنفسكن، أتهابنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا النساء: لأنك أغلظ وأشد. انتبه لقول أهل العلم، أغلظ وأشد ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أفعل التفضيل معناها اشتراك الاثنين في الصفة. عندما أقول زيد أطول من عمرو، معنى ذلك أن كل من زيد وعمرو فيه صفة الطول، ولكن زيدا أطول. فلما يقول النساء لعمر: إنك أغلظ وأشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك هل في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظة وشدادة؟ نقول لا. فإذا هنا أفعل تفضيل أحيانا يأتي على بابي بمعنى الاثنين يشتركوا في نفس الصفة، وأحيانا يأتي بمعنى الصفة فقط، يعني إنك غليظ وشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه صفة الغلظة والشدة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عليه الصلاة والسلام. فالرسول ليس بالشديد ولا الغليظ ولا الصخاب ولا الشتام ولا اللعان، فإنما يقصد هنا إنك غليظ شديد ليس بأغلظ من رسول الله، يعني معنى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صفة الغلظة. فهنا كذلك ذلك أذكى لهم، يعني أطهر لهم. طيب، في غض البصر أطهر، طيب لو ما غض البصر يبقى فيها طهارة أيضا؟ نقول لا، إنما هنا ليس لا يستوي غض البصر مع عدم غض البصر. فمعنى هنا ذلك طهارة لهم وذلك رفعة لهم بأن يغضوا أبصارهم، وليس في عدم غض البصر شيء من الطهارة أبدا. فلا نقول أن الغض أفضل من عدم الغض أو أزكى وأطهر من عدم الغض. يعني إذن لو قلنا ذلك في أزكى بأنه أفعل تفضيل على بابه، إذن معنى ذلك في عدم الغض فيه طهارة ولكن الغض أطهر وأفضل. نقول لا، هنا أزكى لهم يعني أطهر لهم ليس على بابه، إنما معناه في ذلك الطهارة لهم، ذلك الطهارة لهم ولنفوسهم ولسكون قلوبهم. وكم من نظرة جلبت على أصحابها الويلات، وكما قال الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا وما أحيينا قتلانا. والحور إيش هو؟ شديد السواد في وسط بياض ناصع. العين السوداء حدقتها سوداء في بياض ناصع. فالشاعر يقول هذه العيون قتلتنا وما أحيينا قتلانا. ولذلك لما أحب شاعر آخر امرأة حولاء، حولاء تعرفون الحول يعني يأتي النني هذا مع النني هذا يكون في منطقة قرب الأنف، فأراد أن يتقلد بقول الشاعر فقال إن العيون التي في طرفها حول قتلننا وما أحيينا قتلانا، لأنه هو أحب حولاء هو حر. وكذلك الذي أحب العوراء أيضا قال إن العيون التي فيها عور. وكل يعني ما المسألة نسبية، يعني كما قلنا أن مسألة الجمال حتى ما نتكلم عن أمن الفتنة، مسألة الجمال عندما تكلمنا عنها في سورة يوسف مسألة نسبية، فما يعجبك أنت قد لا يعجب غيرك. ولذلك ضربنا أمثلة كثيرة، تأتي فتاة أحيانا جميلة وضيئة من حسب ونسب وتعشق فتى يعني من بيئة فقيرة وليس بجميل المنظر، وحتى الناس يجتمعوا ما أعجبك في هذا؟ ألا تنظرين؟ تقول هذا أجمل ما في الدنيا، لو لم تزوجون هذا أقتل نفسي. لأنهم كانوا يقولون يعني العين رأت فعشق القلب. لذلك اختلفوا قديما من يعني ما السبب في العشق، هل القلب أم العين؟ خلاف قديم بين علماء النفس، فقالوا العين، قالوا طيب الأعمى يعشق، فلماذا عشق الأعمى؟ قالوا بالسماع. ولذلك قالوا أيضا أن الآية هنا تحملنا على شيء، ما دام قد أمر الإنسان عن غض بصري كذلك ينبغي أن يغض سمعه. وكما سنرى في قول الحق تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو ضرب الخلخال، وكانت كان له صوت مميز، فيسمع الإنسان وهو غافل صوت الخلخال فينتبه أن امرأة قادمة فينظر إليها فيعجب بها إلى آخر هذه الأشياء. وقال لذلك يحمل أيضا السماع. وقال القرآن أيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقد يعشق الإنسان بالسمع فقط سماعي. وكثير جدا يعني لا ينم الصوت على صاحبه، فقد تسمع إنسانا أو تسمع من إنسان صوتا جميلا فإذا ما رأيته كرهت اليوم الذي سمعته فيه. وقد تسمع من إنسان صوت خشن فإذا ما رأيته وجدته في غاية الرقة، تقول معي سبحان الله كيف هذا الصوت مع هذا الصوت. كذلك بالنسبة للمرأة أيضا، قد تسمع صوتا رقيقا ناعما فإذا ما رأيت رجلا أمامك، والعكس قد تسمع صوتا أجش صوت رجل فإذا ما رأيتها رأيت امرأة في غاية الرقة. فنقول أن السماع أيضا لا يدل على شخصية الإنسان وعن حقيقته. فقول أن العلماء قالوا أن غض البصر هو من الأشياء التي تريح القلب، يعني راحة قلبك في أن تغض بصرك، نظرت إلى هذه نظرت تشعبت أفكارك وتشعبت أيضا هممك وغاياتك فيتشعب قلبك أيضا في أمانيه. طيب ما الذي يجاز في النظر إلى المرأة؟ أجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر، أو أجاز للمسلم إذا أراد أن يخطب أن ينظر إلى الوجه والكفين، فالوجه يدل على الحسن والكفان يدلان على جسد المرأة، لأن الأصل في المرأة أنها تلبس لباسا لا يشفها ولا يشف بشرتها ولا يصف جسدها. فأنت تريد أن تخطب، كيف تعرف هذه نحيفة هذه متينة هذه؟ كيف من يديها يعني شرع أن تنظر إلى الكفين لتعرف ملاءة الجسد، وتنظر إلى الوجه لتعرف ملاحة الإنسان. وهنا ما يأخذه الذين يقولون بعدم كشف الوجه والكفين، فقالوا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الخاطب إلى وجه المرأة في حال الخطبة أو وكفيها، ف فالدليل على ذلك أن الوجه والكف أن الوجه والكفين مستوران أصلا في الأصل كما سنبين في قول لا تبارك إلا ما ظهر منها. ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خبير يعني عليم تام علمه سبحانه وتعالى، علمه مطلق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أتدري ما هي خائنة الأعين؟ خائنة الأعين أن تكون مثلا في زيارة لصديقك وتكون أنت بجواره كل شيء، امرأة مثلا تمر إلى المطبخ أو إلى الطريق يمر على المكان الجلوس، فبخباثة تنظر بطرف عينك بدون أن يشعر بك الزوج، هذه خائنة، هذه عين خائنة، الله يعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهنا نشير أيضا إلى أمر وهو أمر الاختلاط ودخول البيوت بغير إذن أصحابها أو الاختلاط الزائد. بعض الناس يعني يزيد اختلاطه مع أصدقائه لدرجة خلاص أن يعود الأولاد أن ده عمك فلان، فيأتي فلان في غيابه وهو ليس بعم الأولاد. إذا كان عم الأولاد لا يجوز له أن يدخل في غياب أخيه العم الشقيق. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفرأيت الحم، الحم أخو الزوج، قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت، يعني هو قال احفظ امرأتك من أن يدخل عليها الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسأل سائل أفرأيت الحم، يعني أخي، ألا يدخل على امرأتي وأنا غائب؟ هو عم الأولاد، يرعاهم ويشوف مصالحهم وينظر ماذا يريدون وكذا، ويصرف عليهم ويتابع حركتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، يعني الموت قد يأتي من طرف الحم عم الأولاد. لأن لو دخل رجل غريب تكلم الناس من هذا الذي يدخل ومن هذا الذي يخرج من عند الأولاد، لكن لو دخل عم الأولاد الناس ما تنكر ذلك، يقول ده عم الأولاد، ده أخو فلان. فإذا من المأمن هذا قد يأتي الشر، يأتي الشر من حيث يأمن الناس، فانتبه. فقال الحم والموت. فإذا كان لا يجوز لأخيك شقيقك أو أخيك أبيك أو أخيك لأمك أو أخيك من الرضاع أن يدخل بيتك في غيابك على زوجك وأولادك، اللهم إلا إذا كان لك ولد كبير بالغ الرشد ويكون موجود في البيت يستقبل عمه، إذا كان لا يجوز لك ذلك، فهل يجوز لك أن تأمن صديقا يذهب في غيابك ويشرف على زوجتك؟ وبعض البيوت يعني لو طرق الباب الصديق وقال فلان موجود، لا مش موجود، تعال ادخل اشرب شاي لحد ما يجي، ادخل، نعم، وكالة مفتوحة تكية، يدخل الزوج والصديق. وبعض الرجال يعين زوجته على المعاصي، كيف ذلك؟ أحيانا تكون المرأة صالحة طيبة من عائلة طيبة بذرتها طيبة، ولكن بالرعونة والدياسة من الرجل وعدم الغيرة يدفعه دفعا إلى المعاصي. أولا المعاملة السيئة، قد تدفع المرأة إذا ما وجدت معاملة حسنة أن تميل بطبيعتها إلى صاحب المعاملة الحسنة. امرأة كما قال الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن السناء، الغواني يعني الفتاة الجميلة. فانظر إلى أي امرأة لو مدحتها بكلمة مدح في جمالها لانتفش ريشها ولمال قلبها إليك. نقول أن المعاملة السيئة من الزوج لزوجته والفظاظة في القول هذا يدفع المرأة إلى أن تنظر إلى معاملات الآخرين لزوجاتهم، وقد يدفعها ذلك إلى أن تميل بقلبها إلى غير زوجها. أيضا الاختلاط الزائد دائما يأتي بضيوف، وقد يكون البيت صغيرا وقد لا يكون عنده مروءة، فيطلب من زوجته هي التي تقوم بالخدمة على ضيوفه، هي التي تأتي بالطعام، وهي التي تأتي بالشاي، وهي التي تأتي بكذا. نقول هذه من الدياسة، لأن الديوث الذي لا يغار على أهل لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ديوث أنت تقوم بالخدمة لضيوفك، أنت تستر امرأتك، أنت تختار المجلس لضيوفك، عارف أنت وين المكان اللي بتتحرك فيه زوجتك للمطبخ للحمام، وتشوف المكان اللي هتقعد فيه الضيوف يكون بعيد عن كشف عورات زوجتك، لأن ما تقعد زوجتك بالنقاب طول اليوم وفي البيت حتى تضيق عليها تغطي شعرها وتظل يعني مخنوقة في البيت وبره، لا، إنما تختار حتى تكون زوجتك على حرية، تختار أنت الأماكن لضيوفك بحيث لا يجرحوا عورة زوجتك وضروا إلى زوجتك حتى تكون حرة في بيتها. لا، أحيانا نجد بعض الناس يكون عنده الضيف وجايب الضيف يروح فاتح ضارب المفتاح في الباب، يروح فاتح داخل هو الضيف، ممكن امرأة تكون بقميص نوم، ممكن تكون كشفة شعرها، ممكن ما تعرف ماذا تفعل، أنت معك غريب ينبغي أن تستأذن، تطرق الباب كأنك غريب لأنك الآن معك رجل غريب، حتى تستعد زوجتك وتلقاها في الوجه أو في أو في الطريقة التي تحبه أو الوضع الذي تحب أن تراها فيه أنت وضيفك، ثم تسترها وتدخلها وتدخل بناتك لو كنا بالغات إلى الداخل وهكذا. هذه المصائب إنما جاءت من الاختلاط الزائد. قرأت ذات مرة عن مصيبة في صفحات الحوادث في الجرائد، قالوا أوصل صديقه إلى المطار وأوصاه على زوجته ففعل بالوصية وعاد إلى البيت فعقد عليها وتزوجها. نعم ونعم، وصل صديقه مسافر وقال له خلي بالك من أم الأولاد وخلي بالك ده مثل أختك، قال له في عينيا في عينيا يا برعي في عينيا وقلبي، وبعدين راح راجع على طول جاب المأذون اللي بيعقد وكتب كتابه وهي في ذمة رجل آخر. هذا الأخبار، ما السبب؟ هل قبلت المرأة هذا الأمر يعني بسهولة؟ لا، إنما له تاريخ كبير ماضي، الرجل تعود على الدخول، تعود. أحيانا الرجل يكون مشغول دائما بأعماله وينسى أن لأهله حقوقا عليه، وهذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ينشغل بالطاعة وبتلاوة القرآن يوميا عن أهله، فتذهب المرأة وتشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: إن لبدنك، إن لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. زوجتك لا عليك حقوق، ليس فقط إنك تهيئ لها يعني أعظم الثياب وأعظم البيوت والسيارة، لا، لك حقوق أخرى تريدها الزوجة ويريدها الأولاد، كذلك أولادك أيضا، يعني جلوسك مع أولادك على مائدة الطعام واحدة، تسأل أين وصلت في الدراسة وما مشاكلك، تنظر إلى تغير في وجه ابنتك، تسألها وتسأل زوجتك إذا أحسست بتغير في تعاملها، بذلك تكون باشرت ما وكل إليك من أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس فقط المسألة إنك تغيب عنهم 24 ساعة كل يوم بس، فقط إنك تحقق لهم أموال وسيارة وذهب ولبس جيد، وبعد ذلك الحقوق النفسية والحقوق الأخلاقية تقصر فيها، تجد ولا حول ولا قوة إلا بالله المرأة قد انحرفت، وجدت من يملي فراغها لأنها في فراغ، تجد أن البنت انحرفت لأن لا رقيب عليها ولا وليس هناك من يسأل عن حالها، تجد الولد انحرف وانضم إلى ثلة من أصحاب السوء وأدمن المخدرات وفلت عياره لأنك لم تسأل عن أحد وضيعت الأمانة. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها، فبعض الناس يقصر في هذه المسائل وتؤدي في النهاية إلى هو وضياع زوجتك وضياع بناتك وضياع أولادك، ويظن أنه يعني اللي عليه، ما قصر، لا، أنت قصرت أكبر تقصير بأن سمحت لزوجتك أن يختلط بها الرجال، بأن أدخلت عليها الرجال، بأن عاملتها بقسوة أو عاملتها ببخل، كل هذه الأمور تؤدي في النهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أمور لا يحمد عقباها، فانتبهوا لذلك. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خبير بنظرتك التي لا يعلمها إلا هو، خبير بما تحدث به نفسك بكل أعمالك. وإذا كنت قد علمت أن الله خبير بما تصنع، فعليك أن تحاسب نفسك دائما قبل أن تفعل الشيء. نأتي إلى حديث ذكره البخاري ومسلم بأن ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، رجل تزني وزناها السعي أو المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي ولا ويصدق الفرج على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم. هل الزنا المقصود به هنا هو الزنا الكبيرة؟ يعني إذا نظرت فالعين تزني كما في الحديث، وإذا سمعت فالعين تزني. هذا الزنا من باب تسمية الشيء بسببه، فهذه أشياء تتسبب في الزنا، ولكن لا يعاقب الإنسان على هذه النظرات أو على اللمس أو على هذه الأشياء معاملة الكبيرة، ولكن بما أنها قد تؤدي إلى الكبيرة فينبغي أن يجتنبها الإنسان، لأن القلب يتمنى ويشتهي ويصدق الفرج على ذلك. فالذي يختم في النهاية ختم الزنا هو الفرج. وكما بينا تعريف العلم للزنا اللي هو الفاحشة، قال إيلاد فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. إدخال الفرج في الفرج هو الزنا الذي يوجب الحد. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ماعز وهو قد اعترف بزناه، قال لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك 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 لعلك، وفي الآخر قال أبيك جنون، وفي الآخر قال لرجل من المسلمين قم فاستنكه فمه، يعني شم رائحة فمه، ربما يكون قد شرب الخمر. وسأل رجلا من أهله كيف تعدون ماعزا فيكم، قالوا من صالح رجالنا، ولكنه وقع في الكبير. ففي النهاية قال أدخل ذلك منك في ذاك منها، قال أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته. فانتهت المسألة. فالكبيرة هي إيلاج الفرج في الفرج، ولكن الصغائر هذه دائما نحذر الناس منها لأنها قد تؤدي إلى الكبيرة، وفي الغالب أدت إلى الكبيرة عند كثير من الناس. ولذلك قلنا أن القرآن يقول ولا تقربوا الزنا، يعني الأمور التي تقرب من الزنا عليك أن تجنبها، من الاختلاط، من المصافحة، من النظر، من السماع، سماع الغناء، هذه كما قال أهل العلم رقية الزنا، سماع الغناء والمعازف. لأن الإنسان إذا سمع أغنية فيها حب تخيل أن يكون له صديقة أو حبيبة حتى يتشبب بها بالأغنية، وهكذا. فكل هذه الأمور مما تدفع القلب إلى حب الشهوات وإلى اشتهاء الفواحش، وقد تؤدي في النهاية إلى الفاحشة أعاذنا الله وإياكم منها. وبقيت عندنا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. كنا نتمنى أن نتكلم اليوم في الحجاب وعن أمور الحجاب وعن حكم الوجه والكفين، هل يجب سترهما أم يجوز كشفهما، ولكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وتكلمنا عن غض البصر وأن نظرة الفجاءة إنما هي لك النظرة الأولى لك، ولكن لا ينبغي أن تتبعها بنظرة أخرى والثانية عليك، فالنظرة التالية بعد الأولى إنما تحاسب عليها وتأثم عليها. وذكرنا أيضا أن حفظ الفرج لا يكون فقط بمنعه عن الزنا، إنما يكون أيضا بإظهار العورة أمام الآخرين. وهنا ساقنا الحديث إلى الكلام عن عورة الرجل تجاه الرجل، وعن عورة الرجل تجاه المرأة، وعن عورة المرأة تجاه المرأة، وعن عورة المرأة تجاه الرجل. ووقفنا عند ما يظهر من المرأة أمام الأجانب. وقلت لكم أن هذا الكلام أهل العلم اختلفوا فيه، وسنتكلم فيه حول الآية التي يقول ربنا فيها سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. وهذه الآية التي سنتكلم عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات. وينبغي أن نمهد للكلام في هذه الآية بتمهيدات ذكرها أهل العلم. نريد أن ننبه أن المسلم الحق وأن المسلمة الحقة التي هي التي إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فعليها أن تقول سمعت وأطعت، ولا تجادل ولا تحاور، وينبغي أن تطوع هواها وأن تطوع نفسها إلى أمر الله تبارك وتعالى عملا بقول الحق تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا مبينا. فإذا ينبغي إذا ما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أو جاء الأمر من رسوله فينبغي على المسلم أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ويجب على المسلمة أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يحرضها الشيطان وأن تكابر في الحق. ولذلك اطلع نبينا صلى الله عليه وسلم، أطلعه ربه على أهل النار، فقال: فوجدت أكثرها من النساء، وأقبل على النساء ينصحهن وقال: تصدقنا أيتها النساء فإني اطلعت على النار فوجدت أكثرها من كن. الحديث. وهنا أيضا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، فيقول: ما تركت فتنة على أمتي أشد من فتنة النساء على الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن في الأمر بالتقوى من الدنيا أو جعل وقاية بينك وبين الدنيا يدخلن النساء في هذا الأمر، لأن الدنيا زينتها تشمل النساء وتشمل المال وتشمل البنين وتشمل المال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا زين للناس، ومن الذي زين؟ زين ذلك الشيطان للناس. فهنا زين مبني للمفعول، فإذا أعدنا الفعل إلى فاعله فقال يبينه ربنا تبارك وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالذي يزين الشهوات للناس إنما هو الشيطان. فالنساء يدخلن في الأمر بالتقوى عندما أمر ربنا تبارك وتعالى باتقاء الدنيا يدخل في اتقاء النساء، ولكن عطف مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختصر له الكلام اختصارا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كان يأتي بالمعنى اليسير، بالكلام اليسير يحمل معنى كثيرا، ومع ذلك نجده هنا أطنب صلى الله عليه وسلم وزاد الكلام مرة أخرى. ففي هذه الزيادة معنى، نقول نعم معنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، عطف خاص على عام، دليل تأكيد على وجوب اتقاء فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويحافظ الشرع الحنيف على هذا المجتمع الإسلامي من كل ما يدفعه إلى الفتن، حتى في أمور العبادة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاط الرجال بالنساء. فحينما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما لمسابقة الرجال للصفوف الأول، وأن يأخذن النساء الصفوف الأخرى، وكان يقول: خير صفوف الرجال أوائلها وشرها أواخرها. وخير صفوف النساء أواخرها وشر أوائلها لقربهن من الرجال، لأن ما كان هناك عازل بين الرجال والنساء. وكان ينتظر صلى الله عليه وسلم بعدما ينهي صلاته، كان ينتظر حتى ينصرفن النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء، هذا في أمر عبادة. وكان يدعو دائما لصلاة المرأة في بيته، وكان ينهى أيضا عن منع النساء من المساجد، ولكن كان يأمرهن إذا خرجن المساجد أن يخرجن تافلات، يعني غير متطيبات أو متبرجات أو متزينات بزينة تفتن الرجال. وكان يأمرهن أيضا صلى الله عليه وسلم ألا يأخذن نهر الطريق، يعني وسطه، إنما كان يأمرهن بأن يتجنبن الطرقات، تسير على اليمين أو تسير على اليسار. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى صلاة الجماعة في الجمعة، وكان يبين أن الذي تفوته ثلاث جمعات كأنما ختم على قلبه، ومع ذلك رخص للمرأة في ترك صلاة الجمعة، فيجوز لها أن ألا تصلي الجمعة في جماعة، وإن صلت الجمعة فأجزأتها صلاتها ولا تحتاج إلى صلاة الظهر مرة أخرى، وإنما لو صلت في بيتها ظهرا فلا أحد ينكر عليها تخلفها عن صلاة الجمعة. فهذه الأمور التي كان يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها النساء، إنما كان يريد أن يحافظ على هذا المجتمع ويجعله مجتمعا سليم الصدر وسليم الأركان. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول في زمن بني أمية، عندما خرجنا النساء إلى المساجد متبرجات، فتقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما تحدثه النساء من بعده لنهاهن عن الخروج إلى الصلاة أو إلى المساجد، أو لمنعهن الخروج إلى المساجد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فإذا حينما نطالب المرأة بأن تخرج للعلم وأن تخرج لطلب العلم وحلقات الذكر حلقات العلم في المساجد والتعلم، إنما ينبغي أن ننبهها إلى عدم التطيب وإلى عدم التبرج وإلى كل هذه الأشياء التي نهيت عنها حتى تثاب. وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنها يشم رائحة امرأة خرجت من المسجد فقال لها: يا أمة الجبار، ماذا أشم منك؟ أمتطيبة أنت؟ قالت: نعم. قال: يا أمة الجبار، عودي إلى منزلك فاغتسل اغتسال الجنابة، سمعته من حبي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة خرجت متطيبة يشمها الرجال فعليها أن تعود فتغتسل غسل الجنابة. وفي الحديث مقال عند أهل العلم. فأقول هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة تسانده أحاديث أخرى من عند الشيخين عند البخاري ومسلم: أيما امرأة تطيبت فخرجت على الرجال فإنما هي زانية. وقال أهل العلم: إنما الزنا هنا عليها اسم الزنا ولكن ليس عليها حد الزنا، أو بمعنى تسمية الشيء بسببه، فالتعطر والتبرج والنظرة وكل هذه الأشياء واللمسة تؤدي إلى الزنا، فتسمى زنا مجازا من باب تسمية الشيء بسببه، ولكن ليس عليها حكم الزنا. فالزنا كما فسره أهل العلم هو علاج فرج في فرج مشتهم طبعا أم شرعا. نأتي بعد ذلك إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. وهنا قل دائما في صيغة الأمر موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذا الأمر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر من ربه بالبلاغ فإنه يقوم به على خير وجه، لأن الله تبارك وتعالى قال له في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهنا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنات بغض أبصارهم. وهنا يستنبط أهل العلم وهو الراجح بأن نظرة المرأة إلى الرجل محرمة، وما ينطبق على الرجل في النظر إلى النساء ينطبق على المرأة أيضا في النظر إلى الرجال. فكما يشتهي الرجل المرأة تشتهي المرأة الرجل أيضا وتتأثر بالنظر. وقال أهل العلم أن تأثرها باللمس أقوى من تأثرها بالنظر. ولذلك أيضا من معالم هذا الدين ومن الأشياء التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم لمس الأجنبيات، وأقل اللمس هو المصافحة. أقل لمس عند بين الرجل والمرأة هو المصافحة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام، وبايع الرجال بالمصافحة بوضع يده الشريفة في أيدي الرجال، ولم يضع يده في يد امرأة أجنبية قط. ولو جاز أن يضع يده صلى الله عليه وسلم لوضع في أعلى المقامات وهو مقام البيعة. ونرد على الذين يقولون العبرة بما في القلب وبطهارة القلب، وأنت تسلم على المرأة وتصافح المرأة وقلبك طاهر لا شيء عليك، نقول هل هناك أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك، وهل هناك أنقى من الصحابيات رضوان الله عليهن؟ ومع ذلك لم يضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة أجنبية قط. فهذا دليل على بتر باب الفتنة. لأنني قلت لكم سابقا أن الله تبارك وتعالى من رحمته أنه قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. ولا تقربوا الزنا يعني أي طريق الزنا، من نظرة، من اختلاط، من انفراد بامرأة، من لمس، كل هذه طرق تؤدي إلى الزنا. حرمها الله ابتداء حتى بعد ذلك تستريح نفسيا، فلم يسمح لك بانفرادك بامرأة أجنبية أو بملامستها أو بالنظر إليها، ثم بعد ذلك يحرم عليك الزنا بها. لو فعل ذلك ربنا تبارك وتعالى لكان فيه عنت على عباده، والله تبارك وتعالى لم يرد بالعباد العنت، إنما أراد بهم اليسر وهو العليم بهم. فحرم النظرة ابتداء حتى ترتاح نفسيا، لم يبح لك النظر تنظر إلى هذه وإلى تلك وإلى هذه وإلى، أو يبح لك الاختلاط أو اللمس، ثم بعد ذلك يحرم عليك قمة الأمر هو الزنا. نقول لو كان الأمر في ذلك لكان فيه عنت ومشق على الإنسان. والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو اللطيف سبحانه وتعالى الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلم ربنا تبارك وتعالى أزلا أن عباده، أن الرجال ضعفاء لا يتحملون فتنة النساء، فحرم عليهم ابتداء النظرة والاختلاط والانفراد واللمسة وكل هذه الأشياء والتكسر حتى في القول. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب أشرف النساء: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كلام لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تخضعن بالقول فيطمع، من اللي يطمع؟ صحابي يطمع، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، وأمر الرجال إذا خاطبوا النساء، وهنا يدخل فيه النساء ضمنا لأن العبرة ليس بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب الصحابة وقلوب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والنساء قاصبة يدخلن في هذا الأمر. فإذا هذه عائشة امتثلت لأمر ربها، فأراد أفلح رضي الله عنه أن يدخل عليها وهو أخو أبي القعيص، وأبو القعيص إنما كان زوج امرأة رضعت منها عائشة، فانتبه. فلم تأذن عائشة أن يدخل عليها أفلح، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال فقال لعائشة: إنما هو عمك فليلج عليك، يدخل عليك. فقالت عائشة الفطنة، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، من أين عمي؟ هو عمها في الرضاعة، أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس زوج امرأة رضعت منها عائشة، فصار الرجل أبوها في الرضاعة اللي هو أبو القعيس، وصار أفلح عمها في الرضاعة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو عمك فليلد عليك، يعني يدخل عليك. فقالت عائشة: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، المرأة هي التي أرضعتني، فمن أين كان هذا عمي؟ فقال: إنما أمك، يؤكد عليها، إنما هو عمك فليلج عليك، يعني يدخل عليك. وينهى النبي عليه الصلاة والسلام الدخول على النساء: إياكم الدخول على النساء. فيقول رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو هو أخ الزوج أو ابن عم الزوج أو ما شابه ذلك، ويخص هنا الرجل بأخ الزوج. أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. عبر عن دخول أخ الزوج في غياب أخيه على امرأة أخيه من غير محرم بالموت. بيوتنا صارت فوضى، قد يأتي الرجل من الخارج يجد صديقه جالس في البيت هنيئ البال، وقدمت له المرأة الشاي والقهوة. لماذا؟ لأن الأولاد يقولون: هذا عمه، على صديقه خلاص عرف الأولاد أن هذا عمك، يدخل في أي ما في أي وقت أنا غائب، ويعرف امرأته بأن هذا يعني أكثر من شقيق، لو جاء وأنا غائب أدخليه. لا إله إلا الله، هؤلاء أشباه الرجال، هؤلاء الذين ماتت الغيرة في قلوبهم. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غيرته، فيما رواه عنه الإمام أبو داود من حديث أم سلمة، عندما كان جالسا مع أم سلمة ومع إحدى زوجاته، فميمونة تقريبا، فيقال أن ابن أم مكتوم دخل عليه، وابن مكتوم معروف رجل أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه: احتجبا منه. فقالت: يا رسول الله، إنه أعمى لا يرانا. فقال: أفعمياوان أنتما؟ هو أعمى وأنتما عمياوان. وفي هذا دليل على وجوب غض بصر المرأة عن الرجل، هذا دليل على وجوب غض بصر المرأة ونظرها من الرجل. فهو أعمى نعم، لم يرك، ولكن أنت ترينه. هذه غيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما جلس المخنث هيث معروف، كان مولى عند عبد الله بن أمية، وعبد الله بن أمية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو أم سلمة ابن عاتكة، عبد الله بن أمية ابن عاتكة رضي الله عنها وأخو أم سلمة رضي الله عنها. فجلس هيث المخنث هذا، وكان يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول على نسائه وعلى نساء المسلمين. ومخنث هنا، بعض الناس في بعض البلاد يظن أن المخنث هو الذي يفعل به فعلة قوم لوط، لا، المخنث هو الرجل الذي استوت، ليس برجل، إنما استوت عنده أعضاء التذكير والتأنيث، فلا هو أنثى ولا هو ذكر، ويسميه علماء الفقه خنثى مشكل، هكذا يسمونه خنثى مشكل، له أحكام معينة في الميراث، وأحكام يعني ماذا نفعل في الميراث، هل نورثه ميراث أنثى أو نورثه ميراث ذكر؟ فيقولون: ننتظر حتى تظهر حاله، فلو ظهر ذكر أعطيناه حقه كذكر، ولو ظهر أنثى أعطيناه حقه كأنثى، فهو يسبب إشكال فعلا حتى في الفقه. فهذا المخنث كان يدخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نساء المسلمين، سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي جلسة من الجلسات حضرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة، يقول: إذا فتحت عليك الطائف، هذا المخنث يقول إذا فتحت عليك الطائف فعليك ببادية، اسم امرأة بنت غيلان الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وظل ينعت فيها نعوت فظيعة، وإذا تكلمت تغنجت، وإذا كذا وإذا كذا، وإذا جلست فعلت كذا، يعني وصفها وصف من يشتهي النساء. فقال له: تدبر بأربع، يعني المرأة إذا سمنت ووجدت عندها عكنات في جنبها، ثنيات في بطنها من الدهن والشحم، فاثنتين من اليمين واثنتين من اليسار هذا في الأمام، وأربع من اليمين وأربع من اليسار هذا في الخلف، دليل على أن هذا الرجل أمعن النظر وغلغل نظره في المرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك يا عدو الله، لقد غلغلت النظر فيها. وقال لأم سلمة: لا يدخلن عليكن هذا بعد اليوم. ونفاه إلى الحمى، نفاه خارج المدينة. وظل منفيا في عصر أبي بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واستأذن الناس أبا بكر في رده فأبى، واستأذنوا عمر في عهده فأبى، واستأذنوا عثمان في عهده، وكان الرجل قد كبر وضعف بصره ووهن عظمه، فأذن له أن يدخل المدينة في يوم الجمعة يسأل الناس فيقضي حاجته ويعود مرة أخرى إلى من فات. انظر إلى المجتمع النظيف كيف يغار النبي عليه الصلاة والسلام من رجل مخنث وينظف المجتمع منه. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرته. الآن ماذا نرى من أشباه الرجال؟ يجلس الرجل مع أصدقائه في بيته، ويأتي صديقه بامرأته، ويأتي الأصدقاء بنسائهم، ويجلس الجميع على صفرة واحدة ويتناولون الشاي والنكات، ولا بأس بالضحكات العالية من بعض النساء والرجال، وهكذا إلى آخر من الاختلاط المشؤوم. ويقولون: يعني لماذا تتجمدون؟ هذه صحبة طيبة. نقول: لا والله، هذه صحبة خبيثة ليست بطيبة، لأننا ذكرنا من قبل أن الرجل يشتهي بطبيعته المرأة، والمرأة تشتهي الرجل. وقد تكون هناك صفات في امرأتك ليست موجودة في امرأة صديقك فيشتهي صديقك امرأتك، وقد تكون هناك صفات في امرأة صديقك ليست موجودة عند امرأتك فتشتهي زوجة صديقك، وكذلك العكس، قد تشتهيك امرأة صديقك أو قد تشتهي امرأتك صديقك بصفات غير موجودة فيك أو صفات غير موجودة في صديقك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان قد خرج مع صفية، وقد جاءته في أحد أيام الاعتكاف، زارته في المسجد فأراد أن يوصلها ولم يتركها تخرج وحدها، فرآه بعض الصحابة فأسرعوا، وكانت صفية بنت حيي منتقبة لا يظهر منها شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: على رسلكما، أو على رسلكم، لبعض الصحابة: على تمهل، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني معنى الكلام، لماذا هذا الكلام؟ أنا شك فيك يا رسول الله. قال: هذه صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكم شيئا، وفي بعض الروايات شرا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر عن مواطن السهم، ويبين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الاختلاط المذموم كم أتى بشرور على أصحابه، ووقعت المصائب والنكبات، وبعد ذلك يأتي الواحد يصرخ ويقول: أدركنا يا شيخ ماذا أفعل، تبينت من خيانة امرأتي من صديقي، صديق عمري. أي عمر هذا؟ أي عمر هذا الذي ضاع في معصية الله؟ أيحسب هذا من الأعمار؟ العمر الحقيقي إنما يعد بمعرفة العبد لربه، بمعرفة المسلمة لربها، هذا هو العمر الحقيقي. أما ما فات في معصية الله فلا يعد من العمر، فهو موت. وصف ربنا تبارك وتعالى الكفار بالأموات، فقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فالكافر ميت حقيقة وإن كان يذهب أمامك ويروح ويجيء، والفاسق العاصي ميت حقيقة ولا يعد عمره بالعمر، وإنما العمر الحقيقي يعد بالساعات التي تقضيها في طاعة الله. ولذلك سئل رجل قد بلغ من العمر 73 عاما، فقال له رجل: كم عمرك؟ فقال: عمري 3 سنوات. قال: يا رجل، كيف 3 سنوات؟ وأنت طاعن في السن وكذا وكذا. قال عرفت ربي منذ ثلاث، فأعددت ما مضى من عمري أنه موت ولم أحيا إلا منذ أن عرفت ربي. هذا العمر الحقيقي. فيأتي الواحد بعد ما فتح أبواب الشيطان وأعان الشياطين على امرأته، ربما تكون أتصالحة ولكن بتقصيره وبإهمالها وبتركها وحيدة ربما يعين عليها الشيطان بأن تنحرف رغم أنفها. فبعدما أعان الشيطان على امرأته بدخول الرجال عليها وبأمرها، حتى إننا نجد أحدهم يأمر امرأته بأن تصافح الرجال، يقول لها أنت لماذا لم تصافح فلان، مد لك إيده، هذا ليس من التحضر، مدام مد يده يجب أن تصافحيه، إنما هذا من الجلافة ومن التخلف أن تحرجي رجلا مهما مثل هذا. بل إننا كما ذكرت لكم وجدنا الدياسة تبلغ بهؤلاء أن يطلب من امرأتي أن تراقص صديقه، ومجتمعات الروتري وأندية الروتري والليوند، المجتمعات هذه التي يسمونها جمعيات الإخاء والمساواة والمحبة والخير، وهي أصلا محافل ماسونية تخدم الصهيونية العالمية، معروف وتاريخها معروف. في هذه المجتمعات لا بأس أبدا أن يأتي الرجل إلى امرأة صديقه ويقول لها تسمحي لي بالرأس اليهاني، وهو يبتسم كده ولا اسمحي له، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون مسرور، يا سلام، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ديوس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوس. سئل عن الديوس، من الديوس؟ قال الذي لا يغار ولا أهل. وذكرنا من قبل غير سعد ابن عبادة في مسألة ما كنا نتكلم عن اللعان، نذكركم بالأحداث، وقال يعني إذا وجدت علجا، يعني رجل بين فخذي امرأتي أنظر وانتظر لما آتي بأربعة شهداء والله لا أضرب لأقسمنه بالسيف. هذه غيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله إن الله لأغير مني. سبحان الله، هذه التي ينبغي أن تكون. كل في شهامة عند الرجل، نخوة. كان العرب في جاهليتهم وكفرهم تراق الدماء، لو أن شاعرا ذكر امرأة من أفراد قبيلة أخرى في شعره، ذكرها في شعره، تغزل بعينيها، تغزل بساقيها، ذكرها في شعره فقط، تقوم حروب في جاهليته قبل الإسلام، كان عندهم نخوة. الآن أشباه الرجال الذين ينتسبون إلى هذا الدين يقول لكم أنتم عقدتم الأمور، يعني ماذا فعل لو صافحها أو نظر إليها، ويقول لك مثل إيش يأخذ الريح من البلاط، يعني الريح لما يهب البلاط فيأخذ من البلاط شيء، وإنت لو نظرت إيش خدت منها شيء، نقص من جمالها شيء، لا أبدا. ويأتي واحد من المنتسبين إلى العلم الإسلامي وله برامج مشهورة في المسائل العلمية، وطلع لنا بكتاب يألف فيه ويمعن في تفسيرات القرآن، ويقول إنك لو نظرت إلى امرأة جميلة وقلت سبحان الله فقد تفكرت في مخلوقات الله. الله أكبر، هذا هو شفحات، شفحات الشيخ، فنسأل الله العفو والعافية. محسوبين هذا على علماء المسلمين، محسوب يعني شوف فلان كان متشكك، قال وكان شيوعي، وبعد ذلك عرف الحق وعرف كذا وخدع الناس ببرامجه العلمية، ثم يأتي ذلك بعد ذلك في كتابه المسموم وتاته التي يوحي بها الشيطان إلى أوليائه من أمثاله، فيقول ليس هناك نار ولا جنة، إنما هناك رموز، هذه رموز، كيف يعذب الله عباده؟ الله ألطف بعباده أن يعذبهم. يا سلام، حنين، سبحان الله. يعني أصدقك أم أصدق ربي الذي يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أيهما أصدق؟ أيهما أصدق؟ أصدقك أنت أم أصدق رب الذي يقول ومن يطع الله ورسوله فإن له جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن أصدق من الله قيلا؟ هذا كلام يقول ربنا على سبيل ماذا؟ يمزح مع عباده سبحان الله وتعالى. إن لله وإن إليه راجعون. فيقول لا لا لا، ينبغي أن ترتفعوا بشفافيتكم. الله لا يعذب عباده، الله أكبر من أن يعذب عباده. إذن ما بال الجنة وبال النار؟ والكلام الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حق وأن الجنة حق وأهل الجنة في الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعاون ويتخاصمون، إذن كل هذه الأخبار مجازات يضحك بها علينا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار رجل خرجت أقتابه أمعاءه يعني منه فدار حولها مثل الحمار حول الرحى، فسأله من يعرفه من أهل النار، قالوا له ألست الذي كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت شيخنا وعلمنا ومطوعنا، كيف اليوم أنت نلقاك معنا في النار؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأفعل من وراك، أمرك بكذا وكذا وكذا ويأتي من ورانا يسوي الهواي. هذا هو مصير. وفرق أهل العلم بين عالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد تخالفه نفسه أو قد يتغلب عليه شيطان فيخالف قوله ولكنه يتألم لذلك ويتحسر ويتوب، وبين من يتخذ تلك حرفة، يتخذ الأمر المعروف والنهي عن المنكر حرفة ولكن الأصل فيه أنه يخالف قوله وفعله ويرى في ذلك أنسا ويرى في ذلك ضحك على الناس وأنه خدع الناس. في فرق من الاثنين، لأن ابن آدم خطاء فقد يأمر العالم الناس بالمعروف ويخالف هذا المعروف بعد صراع مع نفسه تضعف نفسه ويخالف ذلك، ولكنه يندم ويتأنب ويستغفر ربه أو ينهى عن منكر ويفعله ونفسه تتحسر بعد فعل هذا المنكر. هذا ليس من هذا الفريق الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وليس من الفريق الذي ذمهم الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني أنتم لا عقل لكم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه هي المشكلة في هذه الآية. فرقت العلماء على فريقين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هي الزينة المقصودة في هذه الآية؟ فذهب ابن مسعود ومن وافقه كالحسن البصري والنخعي والشعبي وغيرهم وابن سيرين إلى أن المقصود بالزينة هنا ظاهر الثياب، فهي الزينة الخارجة عن الخلق. وذهب ابن عباس في أحد القولين له أن الزينة المقصودة هنا هي الوجه والكفان، فيصبح الإشكال هل تظهر المرأة وجهها وكفيها يجوز لها ذلك أم يحرم عليها ذلك؟ هذا هو الخلاف. وقلت لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة قال الوجه والكفان المقصود بالزينة، ووافقته عائشة ولكن بطريقة أخرى فقالت الإسوار، السوار يعني والخلخال، وقالت القرط والأملج، أملج هذا شيء يوضع في العضد كان في زينة العرب قديما، وما شابه ذلك. ومنهم من قال الكحل والخضاب. فيصبح عندك قولان وهناك قول متفرع. إذا قول يقول الزينة المقصود بها الوجه والكفان، خلق نفسها، هذا يجوز لها للمرأة أن تظهر الوجه والكفين. وفريق يقول لا، المقصود بالزينة ما خرج عن الخلق. والذين قالوا المقصود بالزينة ما خرج عن الخلق ينقسم إلى قسمين، منهم ما قال ما خرج عن الخلق بالكلية فلا علاقة بهذه الزينة بالخلقة، ومنهم من قالوا لا، في زينة خارج عن الخلق يعني مكتسبة ولكن لها علاقة بالخلق، مثل الكحل زينة مكتسبة، زينة مكتسبة ولكن لها علاقة بالخلق ولا ما لها علاقة، حتى تنظر إلى كحل المرأة تنظر إلى عينيها، تنظر إلى خضاب المرأة تحتاج إلى تنظر إلى يديها، فإذا هذه زينة مكتسبة فعلا ولكن لها علاقة بالخلق. وكذلك السوار، وكذلك الخاتم والقرط، إذا أردت أن تنظر إلى قرط امرأة تنظر إلى أذنيها، أردت أن تنظر إلى خاتم نظرت إلى اليد، أردت أن تنظر إلى السوار نظرت إلى ما فوق الكف، دخلت في المعصم. فإذا يصبح عندنا هنا قولان في هذه المسألة، ما المقصود بالزينة؟ هذا هو مربط الفرس كما يقولون، أو هذا هو بيت القصيد الذي اختلف فيه أهل العلم. الإمام الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى ملاحظات عميقة جدا في كتاب الله، وأظن ذلك أن من فتح الله تبارك وتعالى على هذا الرجل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره العظيم أضواء البيان. يقول إذا ظهر قول في آية من آيات الله لأحد الصحابة وكانت هناك القرائن في لغة العرب التي تثبت غير هذا القول فلم نصحح هذا القول عن الصحابة. قال مرة أخرى إذا ظهر قول للصحابي في آية والصحابي ليس بمعصوم حتى ولو كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحر الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين فليس بمعصوم، فإذا ظهر قول الصحابي في آية وكانت هناك قرائن تخرج هذا القول عن الصواب ذهبنا إلى القرائن ولم نعمل بقول هذا الصحابي. يأتي أيضا إلى مسألة أخرى ويقول ننظر إلى اللفظ في القرآن كيف استخدم في غالبه ثم نستعمله في محل النزاع، ومحل النزاع هنا عندنا في لفظ الزينة، ما المقصود بها؟ هل الزينة المقصود بها الوجه والكفان أم المقصود بها السوار والقرط والخضاب والكحل وما شابه ذلك؟ فننظر إلى تعبيرات القرآن واستخدام القرآن لهذه اللفظة الزينة، وقد جاءت كثيرا في كتاب الله. هذا ما ذهب إليه الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليخرج من هذا الأمر بدليل يقنع الناس أن المقصود بالزينة هنا ليس الوجه والكفان بأدلة. يقول الزينة جاءت في أشعار العرب جميعا يقصد بها الزينة المكتسبة، يقصد بها الكحل أحيانا، يقصد بها الخضار، يقصد بها الفتخ المسك، كل هذه أنواع من المجوهرات، يقصد بها السوار، يقصد بها الخلخال، يقصد بها القرط، يقصد بها القلادة، يقصد بها الثوب والنقوش التي على الثوب، ولكن ما جاءت أبدا في أشعار يقصد بها الخلق، وجاء بأدلة تدل على كلامه من واقع القرآن في استخدام أو في قول الله تبارك وتعالى لفظ الزينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود هنا بالزينة لبني آدم عند المسجد نظافة الثياب التطيب والتمشط، لأن الرجل عندما جاء سائر الرأس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسائر اللحية بدون أن يمشطها، فقال أمره بإصلاح لحيته وشعره، ثم عاد الرجل بعدما أصلح فقال أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس واللحية كأنه شيطان؟ فإذا الزينة المقصود بها التطيب وحسن الثياب وإلى آخره. قال ربنا تبارك وتعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته. ما هي الزينة التي خرج بها قارون على قومه؟ يركب البغال والخيل ويخرج في الحشم والخدم ويلبس يتحلى بالذهب والفضة إلى آخر هذه الأشياء. ما المقصود خرج في جمال وجهه وكفيه؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. كل ما على الأرض من شجر، من أنهار، من إنسان، من حتى الجمادات، الجبال لما تنظر في منظرها طلوع الشمس غروب الشمس تجدها من زينة الدنيا. وقال ربنا عن المال والبنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فاستخدام لفظ الزينة في القرآن دائما يأتي بما هو خارج عن الخلقة، ما هو خارج عن الخلقة الحقيقية. ثم نأتي بعد ذلك إلى الذين قالوا أن المقصود بالزينة هنا هي الوجه والكفين. إلى أي شيء استندوا؟ استندوا لحديث ضعيف معروف عند أهل العلم جميعا بضعفه، ويحفظه كل رجل يريد أن يبرر لزوجته أن تكتفي بالخمار وتظهر وجهها وكفيها، وهو حديث خالد ابن دريك الذي رواه عن عائشة، وقال عنه أهل العلم قاطبة أنه حديث مرسل. ومعنى المرسل أن الراوي لم يدرك الصحابي، ففي سلسلة مقطوعة بينهما، في واحد منقطع. كيف سمع خالد؟ خالد لم يسمع من عائشة، لم يدركه. فإذا هناك واسطة بين عائشة وبين خالد بن دريك، من هو؟ لا يعلم. فمرسل عند أبي داود، قال ذلك أبو داود، وقال ذلك أبو حاتم الرازي، وقال ذلك أبو زرعة، ومن المحدثين قال ذلك نصر الدين الألباني، مع أنه يجيز كشف الوجه والكفين ولا يوجب سترهما، وسنبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. فنقول استمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء رضي الله عنها بثوب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت الفتاة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا يعني جل ما يستندون إليه في مسألتهم، وهو حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ به في الأحكام. هذا إجماع بين أهل العلم بأن الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام، وإنما يؤخذ به عند طائفة من أهل العلم، يؤخذ بالضعيف في فضل الأعمال بشروط: ألا يكون شديد الضعف، وأن يكون الراوي غير مشتهر بالكذب وإلى آخره. وذهب الطائفة من أهل العلم ألا يعمل بالضعيف لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد. إذا كان فضاء الأعمال لا يعمل به، فمن باب أولى لا يعمل به في الأحكام ولا في العقائد. هذا هو الأمر، ومزيد من البيان إن شاء الله تبارك وتعالى، ونأتي إلى أقوال الطائفتين وإلى أدلتهم وإلى التحقيق في أدلتهم من غير تعصب لجماعة منهم، وإنما نريد أن نرسي الحق في قلوب المؤمنين والمؤمنات، أو في توضيح معنى قول الحق تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ووقفنا عند هذا الحد من الآية، وقلنا أن هذه الجملة من الآية أوجدت إشكالا عند أهل التفسير، وأوجدت خلافا بين أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها. فانقسم الناس إلى قسمين أو على فريقين، فمنهم من فسر ما ظهر منها على أنه الزينة الخلقية، وقال بجواز كشف الوجه والكفين بناء على هذا القول. ومنهم من قال أن ما ظهر منها إنما هي الزينة المكتسبة، وهذا يدخل فيه الكحل في العينين والخضاب في الكفين، ويدخل فيه أيضا القرط في الأذن من الحلي، ويدخل فيه أيضا السوار في المعصم والخاتم في الأصبع. وقال هذه الأشياء ليست هي مقصودة بذاتها، إنما المقصود بها مواضعها، فلا بأس أن تكشف المرأة أيضا عن عينيها وعن أذنها وعن جزء من ساقها، جزء من ذراعها، وعن كفيها. وطائفة أخرى فسرت ما ظهر منها كما ذكرت لكم أنه ظاهر زينة الثياب، ومن الصحابة من قال بذلك هو ابن مسعود، وشاركه جمع أيضا من التابعين. ثم بعد ذلك قال إنما المقصود ما ظهر منها، يعني من كشف عن غير قصد من زينة الثياب. ونأتي في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أقوال الأئمة المجتهدين في حكم كشف الوجه والكفين، وما هي أدلتهم، ثم بعد ذلك نبين كيف ناقش بعضهم بعضا، ونبغي من وراء ذلك الحق. فينبغي أن يسعى دائما المؤمن والمؤمنة، ينبغي أن يسعى دائما إلى الوصول إلى الحق. فالله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالفلاح في قولك سمعنا وأطعنا، وفي قول المرأة لربها سمعت وأطعت. إلى خلاصة الكلام في هذه المسألة أن العلماء على قسمين، الأئمة المجتهدون على قسمين في حكم الوجه والكفين. فمذهب الأحناف والمالكية هو أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ويجوز كشفهما إذا أمنت أو أمنت الفتنة، وإلا فيجب سترهما. انتبه، هذا يعني أسهل المذاهب، أو هذا الفريق الأول الذي يميل إليه كثير من النساء بجواز كشف الوجه والكفين. فقال ماذا الأئمة أو المجتهدون في المذهب الحنفي وفي المذهب المالكي؟ قالوا الوجه والكفان ليس بعورة، طيب، ويجوز كشفهما، طيب. وبعد ذلك ولكن بشرط، إذا أمنت المرأة التي ستكشف وجهها أو كفيها الفتنة. طب ما ضابط هذا الأمر؟ قالوا إن ضابط هذا الأمر إنما هو في أشخاص، يعني تعرف المرأة مثلا شخصا ورعا، فالفرض أو الافتراض في الشخص الورع التقي أنه لا ينظر بشهوة ولا ينظر بتلذذ إلى وجه المرأة، فهذه المرأة لا بأس بكشف وجهها أمام هذا الصنف من الرجال الذي يتسم بالورع والتقى فتؤمن الفتنة. طيب أنت تخرجين في الشارع، فهل صنفت الناس إلى ورع وإلى غير ورع، فكشفت وجهك أمام الورع وغطيت وجهك أمام غير الورع؟ هذه مسألة، إذن مسألة دقيقة جدا. فالذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين قالوا إذا أمنت الفتنة، يعني أمنت فتنة الرجل من وجه المرأة هذه. طيب هذه كيف نضبطها؟ كيفية ضبطها قالوا هذه تعتبر في أشخاص معينين، بمعنى إذا علمت أن الرجل الذي ينظر إليها يتصف بصفات الورع والتقى فجاز لها أن تظهر بوجهها وكفيها أمامه، لأن الفرض فيه أنه لا ينظر بشهوة ولا يتلذذ بالنظرة إليها. طيب وفي مشيها في الشارع كيف تضبط هذه المسألة؟ إذن هذه مسألة ننتبه لها قبل أن نسوق أدلتهم. فقالوا من أدلتهم، قالوا إن الله تبارك وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ونحن ذكرنا أن هناك من فسر ما ظهر منها بأنه الوجه والكفان، والاستثناء هنا إذن الوجه والكفان ليس بعورة، ويجوز أن يظهر الوجه والكفان من المرأة على حسب من فسر بذلك. وقلنا أن ممن فسر الآية بهذا التفسير هو ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل أيضا عن عائشة رضي الله عنها، ونقل عن سعيد بن جبير أيضا عليه رحمة الله تبارك وتعالى من التابعين، ونقل عن عطاء أيضا هذا الكلام. ثم قالوا بعد ذلك وهذا يدل على أن الوجه لا يمكن أبدا أن تتحرز منه المرأة أو أن تستره دائما، وهذا يسبب لها حرج، فاستثنت الآية الوجه والكفان. لماذا؟ لأنهما مما تدعو الحاجة إلى كشفهما، هذا قولهم. ثم جاءوا بعد ذلك أيضا بحديث عائشة المعروف لديكم جميعا، والذي نقله خالد بن دريك عن عائشة، وقال فيه أئمة الحديث قديما وحديثا أن الحديث منقطع مرسل، لأن خالد ابن دريك لم يشهد عائشة، فكيف نقل منها؟ فالسلسلة مقطوع منها. من الذي وصل الكلام من عائشة إلى خالد بن دريك؟ وهذا ضعيف. وإذا كانت المسألة مسألة أحكام شرعية أو اعتقاد، فلا يجوز أبدا بالاستدلال بحديث ضعيف. والحديث كما يعني تحفظونه جميعا رجالا ونساء، تقول فيه عائشة دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت رشدها وصارت مكلفة، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه الشريف وكفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نأتي إلى دليل ثالث، حديث الفضل ابن عباس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديف النبي عليه السلام في حجة الوداع، وكانت هناك امرأة من خثعم بيضاء الوجه تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل ينظر إلى وجهها، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم أو حول وجه الفضل بعيدا، فأعرض الفضل بوجهه لما أشاح بيده الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه. فقالوا هنا دليل على أن كشف وجه المرأة جائز ولا شيء فيه، والدليل على ذلك استدلالهم من الحديث، وجه الدلالة من الحديث، أنه لو كان في كشف وجهها مذمة لعنفها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمرها بأن تستر وجهها، هذا استدلالهم، وسنجيب على هذا الاستدلال فيما بعد، أو نجيب على الدليل فورا وماذا قال أهل العلم في هذا الدليل مباشرة حتى يعني يكون عندك الدليل والإجابة عليه. قالوا إذن معنى أنها مكشوفة الوجه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك منكر في كشف وجهها لأمرها أن تستر وجهها. بماذا أجاب أهل العلم؟ أجاب أهل العلم على هذا الاستدلال بأن الاستدلال في غير محله، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرمة بأن تخلع النقاب والقفاز، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مالك ورواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وسنده صحيح، فقال كانت تقول عائشة أمرنا أن نخلع النقاب، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلع النقاب والقفازين في الإحرام، أو أمر المحرمة أن تخلع، بروايات كثيرة، أن تخلع النقاب والقفازين في الإحرام. وهذا دليل على أن النقاب والقفازين موجودان في غير الإحرام. وإلا ما معنى أن المرأة المحرمة تؤمر بخلع هذين إلا أن يكون أصلا أن يكون أصلا موجودين عند المرأة، الحجاب النقاب والقفازان موجودان في الأصل. وإحرام الرجل معروف بأن يخلع كل ما هو مخيط وكل ما هو محيط، ويحرم في رداء وإزار أبيضين كما تعرفون. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إذن فالأصل في وجه المرأة أنه مغطى، والأصل في كفي المرأة أنهما مغطيان، وإلا لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في إحرام أن تكشف عن وجهها وأن تخلع قفازين. ومع ذلك تقول عائشة: كنا إذا أقبل الركبان، يعني اقترب الرجال منا، أسدلنا، يعني في سدل من فوق تروح منزلة على الوجه، مع أنها مأمورة بالكشف، يعني خلعت النقاب اللي هو محكم على الوجه وحل محله إسدال فوق الرأس للاحتياط. فإذا أقبل الرجال أسدلنا، تقول عائشة، وإذا يعني بعدوا عنا كشفنا. فهذا هو الرد على هذا الدليل، ليس فيه أبدا ما يؤيد أن الوجه يجوز كشفه وأن الكفان يجوز كشفهما، على أنهما ليس بعورة، إنما في الدليل موجود أدلة أخرى تؤيد أن المرأة كانت محرمة والمحرمة تكشف عن وجهها وتكشف عن كفيها، وإذا أقبل عليها الرجال وكانت في مقربة من الرجال أسدلت على وجهها ودارت كفيها. نأتي إلى دليل الرابع، حديث جابر بن عبد الله قال، وهذا حديث يعني طويل، شهد جابر بن عبد الله صلاة العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوعظ الناس بعد صلاة الجماعة وخطبهم، وقام بعد ذلك متوكئا على بلال رضي الله عنه، واتجه وشق صفوف الرجال إلى النساء، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على النساء وقال: ماذا للنساء؟ تصدقنا أيتها النساء، فإني وجدت أكثركن من أهل النار، أو في رواية أخرى: فإني اطلعت على أهل النار فوجدت أكثرها منكن. يقول جابر: فتكلمت امرأة من سطة النساء، سطة النساء يعني من وسط النساء، قامت وحدها سفعاء الخدين. هذا هو الدليل، أو هذا هو الشاهد، أو هذا هو محل الاستدلال عند الذين يقولون بجواز كشف الوجه، سفعاء الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ يعني لماذا كنا نحن أكثر أهل النار؟